الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، سأبدأ حديثي بما انتهى به أخي وحبيبي في الله الشيخ البخاري، وأريد أن أطارفه قبل حديثي. فالشيخ البخاري خريج كلية دار العلوم، وكان من أوائل الذين أسسوا الدعوة السلفية في القاهرة، وكانت لنا صولات وجولات، وكم مرة كنا نقفز من على سور السفارة لندلف منها إلى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، مغامرات كثيرة، وكان ذلك في زمن الصبا والشباب، ولكن أنا أسن منهم. فأسأل الله تعالى أن يبارك في أخي البخاري وأن يزيده فضلا وتوفيقا وبركة، وأن يبارك في إخواني الشباب وأن يزيدهم توفيقا واستمساكا. وعندما نقول السلف والسلفية، فليست هذه المصطلحات غريبة ولا جديدة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا المصطلح. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفيت ابنته رقية قال: الحقي بسلفك الصالح عثمان ابن مضعون. وثبت الخبر عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ولده إبراهيم بكى وذرفت عيناه وقال: الحق بسلفنا الصالح عثمان ابن مضعون. وهناك أدلة كثيرة هي تبويبات الإمام البخاري، كمثل: كان السلف يحبون الفحولة في الخيل، والشمس الذهبي في سير الأعلام عندما ترجم للدارقطني وذكر أنه لم يخض في علم الكلام ولا في الجدال، بل كان سلفيا، هكذا بالنص، بل كان سلفيا. وبعض الناس يظن أن السلفية مرحلة تاريخية مباركة انتهت، أبدا، بل إن السلفية هي روح الأمة وضميرها النابض عبر الأجيال، لأن كلمة سلف تعني السابق في إيمانه وإحسانه وعلمه وفضله وورعه، السابق في إيمانه وإحسانه وعلمه ودينه وورعه، فليس كل سابق يكون سلفا صالحا، فإن المعتزلة سابقون ولكن لم تتوافر عندهم من شروط الديانة والورع والإيمان والإحسان ما يكونون صالحين، وكذلك الجهمية هم سابقون ولكن ليست عندهم هذه المقومات من الإيمان والعمل الصالح والإحسان والأخلاق إلى غير ذلك. فالذين حازوا هذه الشرائط من السابقين هم الصحابة والتابعون، ثم من بعدهم من تابعيهم، ثم الأئمة ومن كان نحوهم وسار على دربهم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا وخبرنا بأن السلفية ليست مرحلة قد انتهت، بل إن السبق بشرائطه الذي يحقق معنى كلمة ومصطلح السلف هو موجود في كل قرن. السبق بشرائطه الذي يحقق معنى السلفية هو موجود في كل قرن. قلت لكم الآن أن السلفية ليست كل ما سبق فهو سلف، ولكن هناك ضمائم وهناك قرائن تقيد هذا اللفظ. فالذي سبق في دينه وعلمه وإيمانه وفضله وأخلاقه كان سلفا صالحا. وهذا المفهوم في السبق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه موجود في كل عصر، يدل عليه ما أخرجه أبو نعيم في كتابه القيم الحلية، حلية الأولياء، وذكره الحافظ ابن حجر في كتابه تذكرة الحفاظ، وجود إسناده شيخنا الألباني في سلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل قرن سابقون، في كل قرن سابقون، جملة مع وجازتها، إلا أنها تحمل كثيرا من المعاني. في كل قرن سابقون، فسابقون أي سابقون في دينهم وإيمانهم وإحسانهم وأخلاقهم وفضائلهم، أي في كل قرن سلف، وهذا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا استدلال يعني قليل ونادر، وربما لا تجده إن شاء الله. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في كل قرن سلف، سلف، والذي ينتمي إلى هذا السلف هو سلفي. والقرن يقصد به إما جماعة من الناس أي الجيل، وإما يقصد به المئة سنة المجتمعة، إما مئة سنة وإما الجماعة من الناس. ونريد في هذا المجلس الذي أسأل ربي عز وجل أن تكتبه الملائكة في جملة حسناتنا، وأن يكون رفعا لدرجاتنا يوم لقائه، نريد أن نقف مع موقف لعلمين من علماء السلف في قصة طيبة طريفة كلنا يحفظها ويعلمها. وهذه القصة صدر بها الإمام مسلم حديث جبريل المشهور، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بمورد الحديث. هناك مورد الحديث يساوي سبب النزول، إذا كانت الآية فإن الذي يتعلق بنزولها يسمى سبب النزول، الحديث ما يتعلق بمورده يسمى مورد الحديث. وغالبا مورد الحديث يشكل الدلالة الفارقة للحديث، بيمثل الدلالة التي توجه الحديث. مثلا، وهذه قصة طريفة، كان أحد إخواننا يكثر من شراء النعال، اشتري نعال كثيرة جدا، مع قلة حاله وضعف إمكانياته المادية، إلا أنه كان يشتري النعال بكثرة. لماذا تشتري النعال يا أخي وأنت رقيق الحال؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. يا إلهي، وسعادة محلات الجزم والأحذية، يعني لو علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشراء النعال لجعلوا ذلك قانونا ونشانا يجعلونه على صدر محلاتهم. ما هو ذلك الخبر؟ ذلك الخبر أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من النعال. ده بالنص، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من النعال، وقال: فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. جميل. عندما نظرنا، طبعا هذا الحديث أصابني بصاعقة، لأننا بذلك نكون قد خالفنا نص الحديث، فإن كثيرا منا لا يملك إلا نعلا واحدة، فإذا ما قدمت دهنها، فإذا ما مزقت خاطها، ويستمر وراءها إلى أن تشتكي ربه سبحانه وتعالى.
وعند ذلك يرمي بها في الزبالة. فنحن جميعا نكون قد خالفنا هذا الهدي وجنبنا هذه السنة. مورد الحديث إخوتي أن الصحابة كانوا يسافرون ويقطعون المسافات الطوال في الصحراء يمشون على أقدامهم، وكان الظهر قليلا، الركوب قليلا، الجمال أو الخيل كان قليلا، فكانت الكثرة الكاثرة من جيش المسلمين يمشون على أقدامهم، ومن هنا كانوا يصابون بالجراحات، فكانوا يقطعون الخرق فيربطون بها أرجلهم. بل إننا نعرف أن غزوة سميت بذات الرقاع لكثرة ما أصاب المسلمين من جراح، فكانوا يضمضون جراحهم بهذه الرقاع فسميت بذات الرقاع. والنبي عليه الصلاة والسلام بأمته رحيم، بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، فأمر أصحابه إذا أغزوا في السير أو أمعنوا في السفر أن يكثروا من النعال حتى لا تتقرح أقدامهم. بل إن هذا موجود، لما بتقوم حرب بتجد الجندي بيشتل في البيادة بتاعته فردين جزم، فردين بيادات، يعني بيلبس بيادة ومعاه بيادة أو اتنين في المخلة. لماذا؟ لأنه سيجري في الصحراء يمشي على الصخور، فربما ينقطع النعل، فماذا يصنع؟ يسير حافيا في الرمال المحرقة وبين الصخور التي ترهق وتفسده، أم يلبس نعلا ثانية؟ يلبس نعلا ثانية وثالثة. إذن هذا الأمر مخصوص، إذا ليس هذا أمرا مطلقا، بل هو أمر مخصوص بحال، وهو حال المسافر إذا عز عليه الظهر. إذا فهمنا من مورد الحديث مقصود الحديث. إذا أكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. فهمنا أن هذا الخبر ورد في نسق عام وله مورد لابد أن نفقهه لنستطيع أن نقف على الدلالات الصحيحة لهذا الخبر. نحن بإذن الله تعالى بعد العشاء سنقف على قصة طيبة، وهي مورد حديث جبريل المشهور الذي نحفظه جميعا والله المستعان.
هذا الخبر الذي هو في صدر كتاب الإيمان في صحيح مسلم، حديث يحيى ابن يعمر عندما قال: ذهبت أنا وعبد الرحمن الحميري وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر، ويقصد بذلك معبد الجهني، فوفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه خارجا من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يتقثرون العلم، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إذا رجعت إليهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي نفس
ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند فخذيه إلى فخذيه ووضع يديه إلى ركبتيه الحديث إلى نهايته. هنا عدة وقفات مهمة جدا. الوقفة الأولى أن يحيى ابن يعمر صاحب في سفرته تلك أو صاحبه في سفرته تلك صاحبه صديقه وأخوه في الله حميد ابن عبد الرحمن الحميري. مسألة مهمة جدا أنك عندما تسافر وعندما تخالط لا تخالط إلا الصالحين. عن المرء لا تسأل وسل عن جليسه فكل قرين بالمقارن يقتدي. الجليس. ولذلك نجد أن السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا إذا سافروا سفرا أو قصدوا قصدا يدعون الله تعالى أن يوفق لهم جليسا صالحا. فكان أحدهم يقول والحديث في البخاري اللهم ارزقني جليسا صالحا. أحد تلامذة عبد الله بن مسعود سافر من العراق إلى الشام ليسمع حديث أبي ذر، فلما تهيأ للسفر توضأ وصلى ركعتين وقال اللهم ارزقني جليسا صالحا. الذي حدث أنه دخل المسجد في بلاد الشام فوجد قوما جالسين فجلس إليهم، فلما جلس إليهم إذا بشيخ كبير قد أتى فجلس بجواره فسأل من الشيخ فقالوا هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه. إذا خرج من العراق إلى الشام لسماع حديث أبي ذر، فلما دعا ربه عز وجل أن يرزقه الجليس الصالح رزقه الله تعالى الصحابي الذي يريد أن يسمع منه الخبر، وهذا ببركة الدعاء. إذن الإنسان لابد أن يبحث في أصدقائه لا سيما عند السفر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. لك أن تقول بأن هذا في الزمن الأول زمن الجمال والخيل والبغال، أما اليوم فإن الأمر مختلف. أقول لك إن الإيناس بالصديق مكرمة، عندما تجلس مع أصدقائك من الصالحين مكرمة، لأنهم يذكروك بالله ويحجزوك عن الشيطان ويساعدوك على النوائب ويعينوك في أمورك، فأنت بإخوانك كثير وأنت بوحدك قليل. إذن نستفيد من هذا ضرورة اتخاذ الصديق الصالح الذي يعينك ويدفعك إلى الله عز وجل ويجعل يده في يدك في طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني أنه قال لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر. مسألة مهمة جدا. أن الناس إذا أرادوا الرجوع في مسألة علمية إلى من يرجعون؟ إلى أهل العلم، إلى أهل العلم لا ينبغي أن يرجعوا إلى المقلدة ولا إلى المتعصبة ولا إلى أنصاف أهل العلم، فإن الكون ما أفسده إلا الأنصاف، وإن اللغة ما أفسدها إلا الأنصاف. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أفسد أرباب كل شيء إلا أنصافه. فنصف لغوي يفسد اللسان، ونصف متطبب يفسد الأبدان، ونصف متكلم يفسد الأديان. فإذا أردت أن ترجع فارجع إلى أهل العلم الأثبات الأغيار الذين يحرصون على دين الله عز وجل، والذين يعلمون الناس دين الله. لكن أن ترجع إلى أناس لا يميزون بين حلال ولا حرام، ولا يضبطون مسألة في حد ولا رأس، ولا يجيدون تصور المسائل، ولا يحسنون استخراج الفروع من الأصول، ولا بني الأشياء على القواعد، فهذا أمر عجيب جدا، أمر عجيب. ثم هناك لفتة علمية خطيرة، أنه لم يقل لو ذهبنا إلى المدينة لنسأل فلانا بعينه، وإنما قال لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله. إذن ليس هناك تعصب لصحابي، يا إلهي انظر، ليس هناك تعصب لصحابي، وإنما الاستمساك بجملة الصحابة، الاستمساك بجملة الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن الصحابة كلهم عدول، كلهم أفاضل، كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالعالم إذا تحقق شرط علمه وتحققت فيه الديانة والمروءة وكان قوالا بالحق وجب أن يصير الناس إليه. فإذا افترضنا أن في المصر الواحد طائفة من العلماء لا يجوز أبدا شرعا ولا طبعا ولا ذوقا ولا عرفا أن يرجع الناس إلى واحد دون آخر، لا يجوز ذلك شرعا أن يرجع الناس إلى واحد دون آخر، وهذه عصبية مذمومة وضلالة مبينة لا يمكن لأهل العلم أن يقبلوها. والدليل على ذلك قول التابعين: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله لم يعينوا، مع أن المدينة بها صحابة كثر، ومع ذلك لم يعينوا، للدلالة على أن الإنسان المسلم إذا غلب على ظنه أن فلانا عالم رباني وجب عليه أن يسأله وأن يعرف عنده حكم الله عز وجل في هذه المسألة، أيا كان ذلك العالم، ما كان متصفا بشروط العلم المعتبرة عند أهل العلم. لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله، إذا لا تسأل أي إنسان، ما يجيش إنسان مشكلة بينه وبين زوجته يروح يسأل فراش المسجد، لا يصح ذلك الأمر. رجل قال لي ذات يوم: لقد طلقت زوجتي 10 مرات وردها لي الشيخ. قلت: سبحان الله، وكنت تقصد الطلاق في كل مرة؟ قال: نعم، كنت أقصد الطلاق في كل مرة. كيف ذلك الأمر؟ ومن أفتاك بذلك الأمر؟ أفتاه جاهل متسربل بلباس العلم، والعلم منه براء. هذه مسألة خطيرة. ألفاظ الطلاق على أنحاء، هناك لفظ إيقاع، وهناك لفظ تعليق، وهناك لفظ يمين. لفظ اليمين ولفظ التعليق يشترط فيه النية، هذا إجماعا. ولفظ الإنجاز والإيقاع الجمهور على عدم شرط النية، وهناك من شرط النية وإلى ذلك أميل. إذن هذه مسألة فيها تفصيل. فلو أن رجلا قال لزوجتي أنت طالق ويقصد إيقاع الطلاق، عند الجمهور وقع الطلاق، يطلق زوجته 10 مرات، من ذلك الشخص؟ فعندما تعنيت في السؤال والتدقيق علمت بأنه فراش المسجد. سبحان الله، لا يكاد يبين، لا يكاد يبين في مسائل العلم، ويفتي في هذه المسألة الدقيقة أمر عجيب. إذا نحن ندعو أنه لا بد من التواصل بين الناس وبين أهل العلم، ولكن هناك قيود وضوابط. نحن نحارب التقليد ونحارب العصبية، وهذه الدعوة المباركة التي حملناها منذ أكثر من 30 سنة تبغض التقليد وتحاربه، وتجعل أن من الشر المستطير الذي يحيق بمجتمعات المسلمين أن يجتمع الناس على تقديس العلماء. لا يجوز ذلك الأمر، ولكن لابد أن يجتمع الناس على تعظيم الدليل. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله في مسألة، فقيل له ولكن هذا قول سفيان وقول فلان، فقال عليه رحمة الله عجبت لمن عرف الإسناد وصحته، عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يذهب لقول سفيان، ألم تسمع قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذن ترك الدليل لاتباع قول الصحابي لا يجوز. إذن لا يجوز التعصب لصحابي دون آخر. هذه مسألة أصولية دقيقة يمكن أن نراجعها في كتب الأصول في مسألة الاحتجاج برأي الصحابي. الجماهير أن قول الصحابي ليس بحجة، والحجة ليست في رأيه وإنما في روايته. الحجة ليست في رأي الصحابي وإنما في رواية الصحابي، وإنما يكون رأي الصحابي معتبرا إذا عدمنا رأي غيره. لو رأي الصحابي هو الوحيد الموجود في المسألة ولم نجد رأيا لغيره فهو أحب إلينا من رأي غيره من التابعين ومن أهل العلم. فليس قول صحابي أولى في الاتباع من قول آخر، هذا كلام أهل الأصول. ليس قول صحابي أولى بالاتباع من قول آخر، وبالتالي ليس قول للصحابي حج على قول آخر من الصحابة. فما بالك بقول الأئمة؟ إذن قول الشافعي ليس حجة على قول مالك، والعكس والعكس. فما بالك بمن دونهم؟ قول محمد بن الحسن الشيباني ليس حجة على قول ربيع بن سليمان، فما بالك بمن دونهم؟ فلا يجوز لأحد من الناس أن ينصب عالما واحدا ليجعل منه مرجعية، أو أن يجعل منه موطئا أو موئلا لا يأخذ الفتية إلا منه. هذا لا يجوز، وهذا ما أودى بالمذاهب إلى الوقوع في الاختلاف الشديد. وقعت فتنة عظيمة جدا بين الشافعية وبين الحنابلة، الشافعية وبين الحنابلة في تفسير قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. اختلفوا اختلاف شديد، قال بعضهم المقام المحمود والشفاعة، وقال البعض المقام المحمود موطن يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الرحمن. سبحان الله، ما الذي حدث؟ بسبب التعصب اقتتلت الشافعية مع الحنابلة وقتل ناس وهدمت دكاكين وقطعت سبل وسكك بسبب هذا التعصب. سبحان الله، كانت هناك المساجد الكبيرة فيها 4 منابر و4 محاريب، محراب للشافعية، محراب للملكية، محراب للحنابلة، محراب للأحناف، ولا يصلي كل طائفة إلا وراء شيخهم. تعصب مذهبي، هذا التعصب هو الذي أودى بالأمة وفرقها شيعا. ولذلك من حسنات هذه الدعوة السلفية محاربة التعصب. لا يجمعون الناس على واحد، ولا يجمعون الناس على أشخاص، وإنما يجمعون الناس على منهج تقي نقي طاهر بقي. هذا ملمح جيد طيب مبارك. ولذلك كتب الله تعالى لهذه الدعوة أن يدخل فيها أصحاب القلوب الطاهرة الذين يريدون رفعة هذا الدين، فلا يتعصبون ولا يتحجرون ولا يتمذهبون. هذه كلها يعني خطرات في قول هذا التابعي: لو وفق لنا أحد سبحان الله، لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله. اللام هنا للتعليل، علشان خاطر لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر. هذا ما ينبغي أن يكون. إذن أي مكان في مشكلة أو أي مسلم عنده مشكلة يروح لمين؟ يذهب لمين؟ يذهب إلى أهل العلم، يذهب إلى أهل العلم الطيبين المتواضعين الذين يحبون الدين الذين يقومون على حراسة الدين وحماية الشريعة الذين يفنون أعمارهم من أجل رفعة هذا الدين، يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. لهم تجارب عظيمة، ولهم فهم عميق، ولهم إيمان دقيق، ولهم رأي ثاقب، ولهم نظر موفق. يخالطون الناس بالرحمة ويحاككون الناس بالشرعة، لا يتجبرون على أحد ولا يصاككون أحدا صك الجندل، بل يرحمون الناس. فهم أعلم الناس بالحق، وهم أنفع الناس وأرحمهم بالخلق. فكثر الله من أمثالهم، كثر الله من أمثالهم، وزاد الله تعالى من أعدادهم، وجعلهم بالخير موفقين وبالهداية عالين مرتفعين. هؤلاء الذين ندعو الناس أن يكونوا وراءهم، لا أن يقلدوهم أو أن يتعصبوا لهم أبدا، بل أن يتبعوهم بإحسان. قال ربي: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. فالعالم لا يطاع لكونه فلانا، انتبه، العالم لا يطاع لكونه فلانا، وإنما يطاع لكونه مبلغا دين الله عز وجل، مبينا الدليل في المسألة. هذه هي: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش أي حد، طائفة مزكاة، طائفة طاهرة، لنسأله عما أحدث. مسألة خطيرة جدا، مسألة الإحداث، الابتداع. الناس بيكون على هداية ثم يأتي الشيء الجديد يمزق الناس، ودائما الشيء الجديد له رونق، شكل جميل، والناس ربما تنصدع إليه وتليت آذانهم إليه. شيء جديد، من جرب الشيء الجديد ده احنا بقالنا 30-40 سنة في القديم، ما نجرب الجديد. الإنسان من طبعه يحب التجديد، يحب التجديد، ولكن التجديد له ضوابط. إذا كان التجديد سيترتب عليه حصول المصلحة المتعينة جاز، وإلا فلا. يعني مثلا الإنسان من طبعه أنه يعيش في كوخ من القش في البداية، أتت السيول فجرفت هذا الكوخ، اللي حصل بدأ الإنسان يعيش في مهب الريح، تنزل عليه الأمطار فتفسد ثوبه أو تفسد بدنه، والبرد القارس يؤذيه. هنا فكر الإنسان في التجديد، في إحداث بيت جديد، فبنى البيت بالطوب اللبن، ثم بعد ذلك بالطوب الأحمر، ثم بعد ذلك جعل السملات، ثم بعد ذلك القواعد، ثم بعد ذلك الحصيرة، ثم بعد ذلك المكن، المكن الذي يزرع العواميد زرعا لتبني الأبراج العالية. إذن ده كله تجديد، تجديد أشياء جديدة مستحدثة، ولكن يترتب عليها مصلحة قطعية مش مضمونة. نعم مصلحة مش مضمونة، لكن إذا كان الأمر مضمونا فهذا الأمر يحتاج إلى اجتهاد. ولو كان الأمر في الشريعة لابد هنا من المنع، لأن البدعة تعريفها كما قال الشاطبي في كتابه القيم طريقة محدثة في الدين تضاهي الشريعة أو الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. إذا لابد أن تحذر من الابتداع. يمكن أخي الحبيب أن تقع في البدعة من حيث لا تدري. تقول كيف ذلك؟ أقع في البدع من حيث لا أدري؟ أجل يمكن ذلك الأمر. ما الدليل؟ الدليل قول إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما معناه: فإذا كان الخليل إبراهيم يدعو ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأوثان، فما بالك بمن كان دونه. أنت لو قلت الواحد: يا أخي اتق الله، يقول لك: اتق الله؟ أنت شايفني ما بتقيش ربنا؟ أنت شايفني راجل عربيد؟ أخ لو قلت له: أنا بنصحك أن أنت تخلي بالك من نفسك وتحرص على دينك وما إلى ذلك، تنصحني أحرص على ديني وأنت شايفني راجل متفسخ الدين؟ أنت نحن عندنا نوع من عدم القبول، لا يقبل بعضنا نصيحة البعض. خطأ، لابد أن تكون لينا في يد أخيك، فإذا وجهك أو نصحك كن لينا له. ثم يقول: فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد، فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي. عبد الله بن عمر من علماء الصحابة، من العبادلة العلماء، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله مسعود، عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع، وحشن الله تعالى مع الصحابة. كلمة وفق فيها إيمان بالقدر والتقدير، فوفق الله لنا عبد الله بن عمرو ابن عمر، فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا، ده حال حاله، خارجا من المسجد. إذن كان في طاعة. فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. ودي فيها لفتة طيبة، إن كل واحد يريد أن يجاور الصحابي، أن يلامس الصحابي، أن يقترب من الصحابي. الاثنين ما فيش جنب بعض، ده واحد عن اليمين وواحد عن الشمال. ولذلك جبريل لما أتى إلى رسول الله إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ أنه لزق ركبتيه إلى ركبتيه، يبقى القرب. ولذلك لابد لطالب العلم أن يقترب من الشيخ، لابد من أدب الطالب أن تقترب من الشيخ، تبقى قريب. لماذا؟ بعض الناس يعتمد في طالب العلم على الصوانات، هذا لا بأس به، ولكن الأوفق أن تنظر إلى الشيخ، لأنك قبل أن تتعلم من علمه تتعلم من هديه وسمته ودله. محمد ابن سيرين وأيضا حسن البصري يقول إن الرجل لا يطلب الباب الواحد في الفقه فيرى أثر ذلك في تخشعه وصلاته وحياته. يبقى العلم بيأثر في صاحبه. العلم إذا لم يؤثر في صاحبه كان معدوم الخير، ممحوق البركة. إذا لابد لطلبة العلم أن يقتربوا من أهل العلم وأن يحاككوهم وأن يزاحموهم وأن ينظروا إلى أفواههم وأن يتربصوا حركاتهم وأن يكونوا قريبا جدا ليستفيدوا من هديهم ودلهم وسمتهم. فاكتنفته أنا وصاحبي. ثم اسمع كلمة أنا وصاحبي. الصحبية في جمع المال، الصحبية في تعالية البنيان، الصحبية في معاداة الخلق، الصحبية في قطع الطريق، الصحبية في التشجيع لنادي الأهلي أو الزمالك. ما الصحبية في ماذا؟ الصحبية في ماذا؟ في الدين. الصحبية في الدين. مثل الجليس الصالح، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في الصحيح، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يحذيك يعني يهديك، يعطرك في جيبه وزار العطر كده، فضل يا أخي عطرك. وإما أن تبتاع منه، تشتري منه عطر، وإما أن تجد عنده ريحا طيبة. ده الصديق الصالح والجليس الطيب المبارك، لا تعدم منه خيرا أبدا. طب والآخر؟ كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد عنده ريحا منتنة. سبحان الله. من علامات آخر الزمان ألا تجد جليسا صالح. تدور كده ما تلاقيش جليس صالح. من علامات آخر الزمان يا إخواتي، يبقى صاحبك 20 سنة 30 سنة ولو حصل بينكم أي مشكلة صغيرة يقلب عليك ظهر المجن كأنه لا يعرفك، ويطلع أسرارك ويكلم عنك بكلام سيء جدا، وبالتالي أنت لا تأمن أحدا. هل هناك دليل على ذلك؟ أجل، روى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين أحدهما جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة يكون قتلاها جميعا في النار. اللهم سلم يا رب، سلم يا رب، سلم. فتنة قتلاها جميعا في النار. فقال عبد الله مسعود: ومتى ذلك يا رسول الله؟ امتى هذا الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أيام الهرج. الهرج لما يحصل قتال بتتزاحم الأصوات وتتلاحم الأبدان، صوت من صوت، هذا يسمى هرج. إذا عدم التمايز في القتل بحيث فتنة. متى ذلك يا رسول الله؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: إذا لم يأمن الجليس جليسة. سبحان الله، إذا لم يأمن الجليس جليسة. أمر عجيب. الأصل أن المسلمين أوفياء أتقياء أنقياء، ولذلك من العملات الطيبة الخل الوفي، الخل الوفي، الصاحب والصديق الوفي. يمكن أن تجد بعض الناس من البلطجية وغيرهم يقول لك، وقد حدث ذلك عندنا في المنصورة مثلا، عندما كانت هناك رجال لحراسة البيوت والأهالي وما إلى ذلك، وكنا نسهر الليالي، فأحد هؤلاء يقول لي: يا عم الشيخ، أنا عملت كل حاجة في الدنيا بس في حاجة كويسة. هي إيه؟ ما خونش صاحبي يا إلهي، والله كادت عيني أن تدمع. الرجل هذا، الرجل الذي أتى بكل المبيقات إلا أنه لا يخون صاحبه، أمر عجيب، أمر عجيب. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، سيكل الكلام إلي. وهنا برضك نباهة، أن الذي يتكلم بين يدي العالم أوفقهم وأسعدهم وأعلاهم في البيان، وأعلاهم في البيان، لأن العالم يريد البيان لكي يبني عليه بيانه. ولذلك العالم إذا أخطأ في الفتية فربما يكون سبب الخطأ ماذا؟ السؤال، السؤال. ولذلك قالوا: حسن السؤال إجادة الجواب، حسن السؤال إجادة الجواب. فلابد للسائل أن يكون متقنا سؤاله، لا يلبسه بأمر قد يسبب خطلا أو خطأ أو شوشرة في ذهن المفتي. ولذلك قال: ظننت أن صاحبي، والظن بمعنى العلم، الظن هنا بمعنى العلم ليس بمعنى الشك. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لأظنك أي أتيقن وأعلم، ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. قلت: أبا عبد الرحمن، وهنا أدب جليل، لم يقل يا أبا عبد الرحمن. ليه؟ للدلالة على القرب وإيجاد الأنس، فلا بد للمتكلم حتى ولو كان صغيرا أن يكون مؤدبا مع العالم أو مع من هو أسن منه. دي مسألة مهمة جدا. لم يقل يا أبا عبد الرحمن، ولكن قال أبا عبد الرحمن، حذف الوسطى، حذف أداة النداء لدلالة على القرب وتحصيل الأنس ليكون ذلك أدعى لسماع كلامه. أدب جليل. يبقى لما تتكلم والدك، تكلم والدك، شوف أحسن خطاب تتكلم به. ما تقولوش يا عم الحاج، عم الحاج، تكلم والدك تقول عم الحاج إزاي؟ دي وقاحة، خروج عن نمط الأدب. قل له: يا أبي، يا أبتي، ولو أبوك حج مثلا منذ 20 سنة ومعتز بالحج ممكن تقول له يا حج مثلا، لأنه معتز بذلك. فكلم الناس بأفضل أسلوب يحبونه. ربكم سبحانه وتعالى يكلم الناس بيقول: يا أيها الذين آمنوا، ليؤنسهم ويقربهم ليحثهم على فعل المطلوب، فيخاطبهم بلفظ الإيمان الذي تزجى به القلوب وتنشرح له الصدور وتتطامن له الرؤوس. فكذلك إذا كلمت الأسن أو الأعلم أو الأوجه فكلمه بخير طريق. أبا عبد الرحمن، ومن عادة العرب أنه إذا أراد أن يحسن كلامه مع المخاطب كناه. إذن الكنية دلالة على المكانة ودلالة على الفضل. لم يقل له يا عبد الله بن عمر، ولكن قال أبا عبد الرحمن. ثم صاغ السؤال بطريقة جيدة: إنه قد ظهر قبلنا، أي عندنا بالبصرة، قوم ينفون القدر، لا يؤمنون بالقدر، ويزعمون أن الأمر أنف. أنف يعني إيه؟ أي مستأنف، أي إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا عند حدوثها. خرجنا من المنصورة نريد أن نصلي معكم المغرب، واجتهدنا في ذلك، ولكن حدث هناك عقبات في الطريق صعبة وما إلى ذلك. الله عند القدرية الأوائل لا يعلم أننا سنأتي دمياط إلا عندما وصلنا دمياط. الله عند القدرية هؤلاء لا يعلم أني سآتي هذا المسجد الحبيب إلى قلبي منذ عشرات السنين إلا عندما دخلت هذا المسجد. الله عند هؤلاء لا يعلم أني سأتكلم في موضوع كذا أو في جملة كذا إلا عندما تكلمت. هذا كفر. ولذلك ناقل أهل العلم الإجماع على كفر القدرية الأوائل، على كفر القدرية الأوائل الذين نافوا علم الله عز وجل. ده حاجة عجيبة جدا. ده من أساسيات الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله تعالى الأول، أي إن الله تعالى علم بالأشياء قبل إيجادها، لأن الموجودات قبل أن توجد بالعين كانت موجودة في العلم قبل ما حضرتك، قبل ما حضرتك تكون جنين في بطن والدتك وتطلع للدنيا كنت موجودا أيضا، ولكن كنت موجودا فين؟ في عالم العلم عند الله عز وجل. وهذا ما يسمى بعالم الذر. وأنت في عالم الذر كان الله تعالى بك عليما. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآية. إذن في عالم العلم قبل أن توجد، قبل أن تخلق، قبل أن تكون موجودا، علم الله تعالى عنك كل شيء وقدر قدرك في كل شيء، فكتب هذه المقادير في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن كتابة المقادير متعلقة بماذا؟ بعلم الله. فالذي ينفي علم الله كأنه نفى كتابة القدر، كأنه نفى القدر. إذن ولذلك كفر أهل العلم القدرية الأوائل. ولهذا قال عبد الله بن عمر: فإذا رجعت إلى هؤلاء فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هنا لفتة خطيرة جدا، هي قول هذا التابعي: إنه ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم. إيه يتقفرون العلم؟ عندنا يتقفرون العلم ويتقفون العلم. يتقفرون أي يطلبون القفار في العلم. القفار الصحراء، القفار الصحراء. وسميت الصحراء قفارا لأنها قفر خالية من الماء والزرع، كما أن الصحراء القفر سميت مهلكة، وسميت مهلكة لأن من سار فيها هلك، وسميت مفازة لأن من سار فيها هلك ومن جاوزها فاز، فسميت مفازة. فهؤلاء القدرية الأوائل عندما يقرؤون القرآن ويطلبون العلم يطلبون الأمور البعيدة التي لا يوصل إليها، كأنها في صحراء بعيدة. طيب يتقفون العلم، الرواية الثانية: يتقفون العلم أي يطلبون جزئيات العلم جزئية بعد جزئية. إذن علمهم بالجزئيات ليست بكليات. الطريقة السلفية أنك تبتدئ بالكليات، أحط كليات العلم ثم بعد ذلك أبين جزئياته. البداية بالجزئيات هذه طريقة الفلاسفة والمناطقة، يقول لك الأول اتفق معي على المقدمات، المقدمات جزئيات، المقدمات جزئيات، وغالبا بتكون النتائج نتائج مضللة، يعني يمكن أن آتي لك بنتيجة مضللة والمقدمات كلها صحيح. عندما يقول زيد أبيض، زيد أبيض والحجر أبيض، إذن زيد الحجر، طب هذه نتيجة صحيحة ولا مضللة؟ مضللة، نتيجة مضللة. عندما يقول أبو بكر أفضل من عمر وقول عمر أفضل من عثمان، إذن أبو بكر أفضل من عمر، إذن البداية بالجزئيات يمكن أن تصيب ويمكن أن تضلل، لكن المنهج السلفي أنه يبني الكليات التي هي عصارة وعصف المسائل العلمية، بجيب لك المسائل من الآخر، وبعد ما أجيبها لك من الآخر وقررها لك من الآخر، لو عاوز الأدلة والتفاصيل أجيب لك بقى. دي الطريقة السلفية الدقيقة، أن تقرر العلم ثم بعد ذلك تناقش المخالف وتبين الجوانب المظلمة في القضية، ده كامل مظبوط. إذن يتقفون العلم أن يطلبون المسائل الجزئية مسألة بعد مسألة. أحيانا كنت أنصح الإخوة في مجالس أدب الطلب أن يتجنبوا الطبوليات. تقول لي إيه يعني الطبوليات؟ الطبوليات أي المسائل التي تحدث جلبة عظيمة لا طائل تحتها، جلبة عظيمة لا طائل تحتها، ولو نحيناها جانبا لننظر المسائل التي تؤسس الشخصية المسلمة المتزنة الواعية القادرة على الإنماء والتغيير والتأثير لكان ذلك أولى. تيجي مثلا أخ يقعد يذاكر في جزئية حكم الدار، يا ترى مصر دار إسلام ولا كفر ولا مختلطة، يقعد المسائل دي يقرا فيها مثلا ما يقرب من 36 مجلد ويسمع فيها يجي 100 شريط، يقضي في هذه المسألة حوالي سنتين يدرس معي مولانا، سنتين يدرس المسألة دي، وبعدين يجي بقى للشيخ البخاري، ما تقول في الديار؟ الديار ايه يا ابن الديار ايه؟ تقول لك الديار، طبعا الشيخ البخاري بقى داري الشعر، ديار لبنى ولا ديار ليلى ولا ديار ايه بالضبط؟ يقول لا ده ديار مصر، دار اسلام ولا كفر المختلطة. لو اي اجابة قالها البخاري هو هيرد عليه، لو قال له اسلام مرفوض، كفر مرفوض، مختلطة مرفوضة، لو قال له سلطة من ده كله برضك مرفوض. دي مسألة طبوليات، يعني كان الفلاسفة يدربون تلامذتهم على الصفصطة، يقول له المسألة ليقنعه بها، وبعد ما التلميذ يدلدل ودان يقول له خلاص اقتنعت وسلمت، يقوم عكس له المسألة النقيض فيسلم، وبعدين بعد كده يبقى التلميذ مضطرب، مرة راح كده ومرة راح كده، يضطرب التلميذ وعندئذ يسلم لأستاذه بالأستاذية. ده مش موجود عندنا. ليه؟ لأن ربي بيقول وقل الحق من ربكم، الحق من الله، ولذلك الحق لا يتبدل ولا يختلف، وقال ربي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن منهج الاستدلال والنظر في المنهج السلفي منهج متين، لا يقوم على التغرير ولا يقوم على خداع العقول البشرية، وإنما يقوم على استقرار العقل وخدمة النظر ليفرغ لك قلبك لعبادة الله. عاوز أحافظ على عقلك، عاوز أحافظ على عقلك أيها الحبيب عشان قلبك ده هو أفرغ لعبادة الله عز وجل، ده المنهج السلف. كل هذه المعاني في قوله يتقفون العلم. اللفظ الثالث أنه قال يتقعرون العلم. يعني يتقعرون العلم؟ البئر، البئر له فوق وتحت، الشوائب موجودة في البئر فوق ولا تحت؟ موجودة فوق ولا تحت؟ تحت. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. الرجل بقى علية القوم ومن أهل العرامة فيهم، فيأتي بماشيته وأغنامه فيشرب من صاف البئر، فيترك قاع البئر ماذا؟ مشوبا مخلطا، لتشرب منه الرعية والسقط. هذا هو. إذن يتركون الصافية من المسائل الشرعية ويبحثون عن المسائل المخلطة. يا سبحان الله، بيسيبوا المسائل الصافية المحررة الظاهرة البينة التي انتصب فيها الدليل نورا وبرهانا، ليذهبوا إلى المسائل المضطربة المختلفة التي تحتاج إلى تحرير وبضاعتهم مزاة، فإذا نزلوا فيها انغمسوا في باطلها وما خرجوا إلا مجروحين. ده صفة أهل الابتداع، إنهم مغرورين بعقولهم ويظنهم أنه يمكن أن يعالجوا أي مسألة باقتدار، وهذا خطأ، وهذا خطأ. فلابد لطالب العلم أن يتواضع، وكلما ازداد علمه كلما ازداد تواضعه. قال الإمام أحمد: حقيق لمن عرف من أهل العلم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. حقيق لمن عرف من أهل العلم، أنت في سلامة ما لم تعرف. والله العظيم يا إخواني، والله العظيم أنت في سلامة ما لم تعرف. لذلك أحيانا الإنسان يقول: ما أسعد هذا الرجل البسيط، رجل بسيط يعني لا يملك إلا اليسير، ولا ينظر إليه ولا يشار إليه، يصلي صلاته ويخرج مطمئنا. من أدرانا، لعل هذا الرجل أزكى عند الله تعالى من أمة من أمثالنا. من يدري، من يدري. فلابد لطالب العلم أن ينكسر. من طلب العلم للعمل كسره علمه، ومن طلب العلم لغير ذلك لم يزد به إلا فخرا أو فجورا، والعياذ بالله. إذا انظر إلى هذا المعنى الرقيق الدقيق: إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، وقبل ذلك يقرؤون القرآن يتقعرون العلم بالروايات الموجودة يزعمون ألا قدر، يزعمون ألا قدر. إذن هذا رأي، هذا رأي. وأهل الآراء أعيتهم الآثار أن يحملوها، فذهبوا إلى القول بالرأي. ليه الناس بيعجبوا بآرائهم ويعجبوا بعقولهم؟ لأنهم لم يستضيئوا بنور البرهان، ولم تركن أفئدتهم إلى سلطان الحجة والبيان، فقالوا بهذا الكلام العجيب. ولذلك قال له عبد الله بن عمر للدلالة على أن أول واجب واجبات الدعوة إلى الله حراسة الدين وحماية الشريعة، حراسة الدين وحماية الشريعة. نحن خلال هذه السنوات الطوال مع هذا الجهد الجهيد وهذا الضغط الذي عاشته الدعوة، أثمرت الدعوة شبابا يانعا، وأثمرت الدعوة توفيقا واضحا، وذلك لأننا لم نحد عن طريقنا، طريق العلم والدعوة. فكان ذلك من هذه البركات، من هذه البركات أن القلوب دفعها الله تعالى إلى هذه الدعوة، لأن الناس لا تقبل على الأمر بأعيانها، وإنما تقبل على الأمر بقلوبها. قال ربي سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن الإلاف، الإلاف أي حصول الإلف، منة من الله، نعمة من الله. هذا قد حدث بفضل الله، ببركة استمساكنا بدعوتنا وإخلاصنا لمنهجنا، وأننا لم نحد قيد أنملة ولم نفرط في صغير ولا في كبير. ولم ندخل في ديننا أو دعوتنا ما لم يكن فيه قبل، بل حافظنا على الأمر كما ورد إلينا غير منقوص. ولذلك لما تكلم هؤلاء في القدر كان لابد من صدعهم، لابد من صدعهم، والصدع هنا بمعنى الصك الشديد حتى يفترقوا بالحق. فاصدع بما تؤمر، اصدع بما تؤمر، لأن الناس عندما يسمعون الحق ينصدعون أي يفترقون، منهم من يقبل الحق ومنهم من يرد الحق. وهكذا في كل مسألة علمية شرعية، هناك من يقبل الحق وهناك من يرد ذلك الحق، ولا يجتمع الناس أبدا على أمر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى الله وهو رسول الله ودعا برسالة الله انصدع الناس، منهم من قبل الدعوة ومنهم من رفض الدعوة. لقد صدع ابن عمر بالمنهج الحق ليرسلها دعوة مدوية عبر الزمن لتصل إلينا الآن. فإذا رجعت إلى هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. إذن المنهج لابد أن يكون واضحا، والبراءة والبراءة لا تكون إلا في المخالفة. وجهات النظر لا تجعل براءة. افترضنا أنا وأخي اختلفنا في مسألة، لا تجعل براءة، نحن متحبون، بيننا من أسباب المودة وأواصر الحب ما ينبغي أن يكون البنيان قائما. لكن إذا حدث هناك انحراف في المنهج على مستوى الاعتقاد أو على مستوى الأخلاق أو على مستوى التصور ترتب عليه عمل خطير، هنا لابد من الوقفة، هنا لابد من الوقفة. لو رجعت لهؤلاء أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم الحديث وفيه حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا نهاية الموقف. جلس إلى، لم يقل جلس مع، وهذا من الأدب، لأن جلس إلى تدل على الأفضلية. ومنه في الخبر وكان الناس أي في مكة يحبون الجلوس إلى أبي بكر. ومنه حديث علقمة بن عبد الله الذي ذكرته أنفا، أنه لما ذهب إلى بلاد الشام وجد قوما فجلس إليهم. كلمة جلس إلى تدل على الفضل وعلى المكانة، فلابد للناس أن يجالسوا أهل الفضل وأهل الخير ليستفيدوا منهم وليمتاحوا من علمهم وليأخذوا من خيرهم حتى يكون الخير موصولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه البلدة المباركة وفي شبابها، وأن يبارك في إخواننا في كل مكان، وأن يجمع قلوبنا على الحق وعلى الخير، وأن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. والحمد لله رب العالمين.